بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. القشيري نسبا أم ولاء؟ هل هو من صليبتهم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو عربي نسبه يعني أصلا عربي أو من والي العرب. ذكروا قولين لأهل العلم، منهم من قال بأنه عربي قشيري، ومنهم من ذكر أنه من موالي قشير بني قشير. وهذا جنح إليه السمعاني في كتابه الأنساب، ذكر الذين هم من يعني صليبة بني قشير، ثم ذكر الذين ينتسبون إليهم ولاء، وذكر منهم الإمام مسلم. على كل فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو عربي نسبا أو ولاء؟ فيه قولان. قال المصنف رحمه الله، قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة حافظ. قال: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح أيضا إمام حافظ. قال: وأبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير، ثقة حافظ. قال: عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لقب بالمصحف لشدة حفظه، كان صاحب دعابة. الأعمش هذا كان صاحب دعابة. قال: عن أبي حازم، وهو سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة. هناك أبو حازم آخر، من يعرفه؟ هذا الذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، وهناك أبو حازم آخر، من يعرفه؟ الذي يروي عن سالم بن سعد، ما اسمه؟ أحسنت، أنت يا أخي محمد، سلمة بن دينار، أجبتما وأصبتما. سلمة بن دينار هو الذي يروي عن سهل بن سعد، أما الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنكم تعرفون أن ضابط الكبيرة هو ما كان فيه حد في الدنيا على هذا الذنب، ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وهنا وعيد شديد لمن يفعل هذه الخصال الثلاثة أو واحدا من هذه الخصال الثلاثة، هذا يدلنا على أنها من كبائر الذنوب. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام سخط وغضب، كما قال الله لأهل النار: قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. و قال: ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من هذا الذنب لعظم هذا الذنب. ومنهم من قال بمعنى لا يثني عليهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، أيضا لا ينظر إليهم نظر رحمة وإحسان، وإنما نظر غضب. قال: ولهم عذاب أليم شديد وموجع. من هؤلاء الذين ترتب على فعلهم هذا الوعيد؟ الأول شيخ زان، الشيخ الرجل الكبير الطاعن في السن، الذي في الغالب يكون قد تجاوز 60 سنة. فهذا الشيخ الكبير وهو مع ذلك زان، نعوذ بالله. شيخ كبير قد ذهبت حدة الشهوة منه، وأيضا قد ارعوى وكمل عقله، وذهب دواعي الزنا منه، وأنذره الله عز وجل وأعذره وأطال في عمره، الواجب على من كان كذلك أن يتوب إلى الله وأنه يترك هذه الرذائل وهذه الفواحش وأنه يردعه كبر سنه ويردعه كمال عقله ويردعه خفة داعية الزنا. فإن الشاب إذا زنى قد تكون قوة الشهوة وقلة التجربة وضعف العقل ويعني أيضا صغر السن، هذه أمور لا تسوغ له الزنا، لكن في حقه أعظم من حق ذلكم الشيخ الكبير. فإذا زنى الشاب يعني ليس كزنى الرجل الكبير في السن، فالرجل الكبير في السن داعي الزنا عنده قليل، فمثل هذا إذا زنى يدل على قلة الدين وقلة الورع وقلة الخوف من الله عز وجل، ويدل على الإسفاف بأمر الله ووعيد الله عز وجل. فلهذا كان من هؤلاء الثلاثة الذين جاء في حقهم هذا الوعيد الشديد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ زان، وفي معناه من مثلا كان متزوجا بأربع وهن شابات جميلات ثم يذهب يزني، هنا داعية الزنا ضعيفة، داعي الزنا ضعيف، رجل متزوج بأربع وهن شابات جميلات وهن معه في حله وترحاله وليس غائبا عنهن ثم يذهب يزني، هذا يدل على عظم الاستخفاف بأمر الله ووعيد الله عز وجل. قال: وملك كذاب، ملك إمام أو رئيس أو كبير ومع ذلك كذاب، داعية الكذب يعني الداعي للكذب مفقود هنا، لأن الرجل قد يكذب لأجل خوفه أو لأجل طمعه، أما الملك فلماذا يكذب؟ يستطيع أن يصل إلى مراده بطريق الصدق ولا يخاف من رعيته كخوف الآخرين بعضهم من بعض. فكون هذا الملك يكذب يدل على فجوره ويدل على قلة حيائه، ما هناك داعي يدعو إلى وقوعه في الكذب، فكونه يكذب فهذا يدل على ما تقدم، لأنه يستطيع من طريق الصدق أن يمضي ما يريد وبطريق التورية. وهنا يقول شيء ملك كذاب، يقول عليه الصلاة والسلام ملك كذاب، يعني إذا لم يوجد داعي الكذب، أما إذا وجد داعي الكذب فلا يدخل في هذا الوعيد، ملك ولكنه ضعيف، ملك لكن خصومه أقوى منه ويخاف من إفسادهم وبطشهم فيذهب يداهنهم ويكذب عليهم، فلا يدخل في هذا الوعيد، لأن هذا الوعيد المقصود في حالة انعدام داعية الكذب، أما مع وجود الداعي إلى الكذب فلا يدخل كما ذكر أهل العلم في هذا الوعيد. قال: وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، أما معيل هو كثرة صاحب كثرة العيال، معيل الذي عنده كثرة من العيال، أما عائل فمعنى فقير. أيضا من هؤلاء الثلاثة الذين يشملهم هذا الوعيد الشديد الفقير الذي يتكبر، معلوم أن الذي يدعو إلى الكبر هو المال ونيل الحظ من الدنيا، فإن الجاه وإن المال وإن عروض الدنيا قد تحمل أصحابها على الكبر وعلى الاحتقار للآخرين. أما هذا فقير ما عنده مال ولا عنده عرض ولا عنده جاه ولا عنده خدم ولا عنده حشم، فلماذا يتكبر؟ هذا يدل على سوء أخلاقه وعلى شدة يعني ما يقع فيه، لأنه لا يوجد ما يدعوه إلى التكبر، بخلاف الغني قد يحمله غناه على التكبر على الآخرين لما أنعم الله عز وجل عليه من هذه الدنيا. فهذا يعني يدل على قلة العقل ويدل على سوء الأخلاق كونه فقيرا ومع ذلك يكون متكبرا. لا يستغرب يعني أو لا يستغرب مثل ما يستغرب صدوره من الفقير. لا شك أن الكذب وأن التكبر وأن الزنا كله من كبائر الذنوب، لكن صدوره ممن قلت الدواعي فيه هذا يكون عظيما ويكون شديدا، هذه كلها محرمة ومن كبائر الذنوب. لكن صدورها ممن يعني قلت الدواعي عنده هذا يعتبر عظيما ويعتبر شديدا. وأيضا بالضد، إذا كان هؤلاء قد ذموا أشد الذم فمعناه الأول، قال شيخ زان فيه أن الشاب إذا عفى نفسه فإنه يمدح أعظم من مدح الشيخ إذا كان عفيفا. يعني لماذا؟ لأن الشاب إذا صار عفيفا هذا يمدح أعظم من مدح ذلكم الشيخ الذي هو عفيف. لماذا؟ لأن الشاب قوة الداعي إلى الفاحشة أعظم فيه من ذلكم الشيخ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. الغالب الآن الذين يقبلون على عبادة الله ويتفرغون لها هم كبار السن، لكن إذا وجد هذا التفرغ من الشاب فإنه يمدح عليه أعظم من مدح ذلكم الشيخ الكبير الذي مارس اللذات ونال من اللذات ما أراد. فمدح الشاب الذي ينقطع إلى عبادة الله ليس كمدح الشيخ الكبير الذي ينقطع في آخر حياته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا صدق غير الرئيس والكبير هذا يمدح عليه أعظم من صدق الرئيس والكبير. وأيضا يعني تواضع الغني يمدح عليه أعظم من تواضع الفقير. الناس لا يستغربون إذا رأوا الفقير متواضعا، لكنهم يستغربون إذا وجدوا الغني متواضعا، لأن وجود التواضع في الأغنياء قليل بخلاف وجود التواضع في الفقراء. فهذا معنى الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، قال وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني ثقة، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى أو وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. هؤلاء أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث يدل على أن هذه الخصال من كبائر الذنوب. من هو الأول؟ رجل على فضل ماء بالفلاة، عنده ماء زائد عن حاجته وزائد عن كفايته، وهو مع ذلك بالفلاة في الأرض القفر التي ليس فيها مسكن وليس فيها أنيس وليس فيها مطاعم وليس فيها بيوت، ومع ذلك يمنعه من ابن السبيل من المسافر. ماذا عسى المسافر أن يشرب من هذا الماء الذي هو زائد عن حاجة صاحبه ومالكه؟ رجل في مقطعة وفي مفازة من الأرض وعنده ماء كثير زائد عن حاجته وحاجة مواشيه، ويمر به ابن السبيل الذي ليس عنده أحد يعوي إليه. وليست عنده بيت قريبة، ومع ذلك فإن هذا الرجل الذي قد اشتد بخله ولؤمه وفسدت أخلاقه يمنع هذا الماء الزائد من هذا الرجل الذي هو في أمس الحاجة إليه. من ابن السبيل، هذا يعني تعبير عن المسافر، من شدة مشيه في الطرقات نسب إليها كأنه ابن للطريق، ابن السبيل، لأنه يقطع المسافات الطويلة فنسب إلى الطريق، نسب المسافر إلى الطريق. قال: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، هذا لا يجوز له، هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لو منعه وهو في المدينة أخف من أن يمنعه وهو في البادية حيث لا مطعم ولا بيت ولا أنيس ولا رفيق ولا صديق، وهذا رجل مجتاز الطريق، كيف يمنع من الماء الذي لا يحتاج إليه صاحبه ومالكه؟ هذا يدل على خبث وعلى سوء وعلى فساد قلبه وعلى يعني فساد طبعه وأخلاقه وعلى شدة خبثه ولؤمه أن يمنع هذا الماء اليسير من هذا الرجل الذي فهو في أمس الحاجة إلى هذا الماء. قال: يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، وهو على غير ذلك. أيضا الرجل الثاني، رجل بايع رجلا بسلعة، أي سلعة كانت، بعد العصر، يدل على فضيلة هذا الوقت وحرمة هذا الوقت بعد العصر، هل هو وقت اجتماع الناس أو هو وقت تلاقي ملائكة الليل وملائكة النهار، أو هو وقت ختام الأعمال في النهار، هذا يدلنا على فضيلة وحرمة هذا الوقت بعد العصر. قال: فحلف له بالله، يعني هذا البائع يحلف للمشتري يقول: والله إني لأخذت هذه السلعة بألف، أخذت هذه السلعة بألف، كم تربحني، كم تربحني فيها، هي علي بألف، يقول: أشتريها منك بألف ومائتين. يقول: حلف له بالله، ما قال هي علي بألف، لكن زاد على هذا وحلف بالله عز وجل أنها عليه بألف، فهو يعني استخف باسم الله عز وجل وكذب وغش وخدع، لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. هذا يدلنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب أنه يحلف على أنه أخذ السلعة بكذا، وليس كذلك، وما أكثر هذا الأمر عند الباعة، ما أكثر هذا الأمر عند الباعة، ويعتبرون ذلك من الذكاء ومن المهارة في البيع والشراء. قال: ورجل بايع إماما، هذا إخواني في الله يدلنا على حرمة الغش والخداع والكذب في الأيمان لا سيما في البيع والشراء. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. مشكلة أنه بايع الإمام ليس لأجل اجتماع الكلمة وليس لأجل طاعة الله ورسوله، وإنما بايع الإمام لأجل حظ من حظوظ الدنيا، فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى، وإلا غش وخرج ونقض وأبطل هذه البيعة. قال: فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. الواجب عليه أن يطيع وأنه يفي بما بايع عليه في جميع أحواله، سواء أعطي أو لم يعطى، كما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على السمع والطاعة في حال العسر واليسر والمنشط والمكره على أثرة عليهم، فهذا أيضا يستحق هذا الوعيد، لأن بعدم وفائه للبيعة يؤدي إلى شق العصا ويؤدي إلى إثارة الفتنة ويؤدي إلى حصول القلاقل وسفك الدماء بين المسلمين، فهذا جرم كبير، وهذا في خطورة العمل لأجل الدنيا، أن يعمل الإنسان لأجل الدنيا. بيعة ولاة الأمر هذه من الأمور الشرعية التي تحتاج إلى صدق وإلى إخلاص لله عز وجل، فلا يجوز أن يفعل ذلك طلبا لحظ من حظوظ الدنيا، بل يفعل ذلك طلبا للثواب من الله عز وجل وطاعة لله ولرسوله. قال المصنف رحمه الله: قال حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، قال حدثنا جرير وهو الضبي جرير بن عبد الحميد حاء، وحدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي وهو الكندي ثقة، قال أخبرنا عبثر وهو ابن القاسم الزبيدي الكوفي ثقة، قال كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. قال أيضا: قال حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير ثقة حافظ، قال حدثنا سفيان. من سفيان هنا؟ نعم، ها، الثوري. أحسنت، لماذا الثوري؟ طيب، ها، من هو سفيان هنا؟ الثوري، هذا الثوري قد أجاب هذا الأخ، خافت نفسه وما رضى يتكلم بالجواب. هذا الذي أمامي، من هو سفيان؟ أنت؟ والله أعلم. ليش ابن عيينة؟ ها، تكون على صواب وتخفي الجواب. ابن عيينة، لماذا ابن عيينة؟ لأن القاعدة أن سفيان إذا جاء ثاني في مسلم فهو ابن عيينة، وإذا كان الثالث فهو الثوري. أنتم عكستم القاعدة، موجودة لكن التطبيق قلبتم. الإخوة يقولون الثوري لأنه الثاني، لا، ابن عيينة لأنه الثاني، وما خالف هذا إلا في موضع يسير في المقدمة، وإلا في أغلب الكتاب إذا جاء سفيان الرجل الثاني في السند فهو ابن عيينة. أيهما أنزل، ابن عيينة أم الثوري؟ أيهما أنزل، ابن عيينة أم الثوري؟ أيهما أرفع؟ ها، عكس، يمكن ما اتضح السؤال. أيهما أرفع، ابن عيينة أم الثوري؟ ها، الثوري أرفع أو أنزل؟ ها؟ هي. نعم، الثوري أرفع، أحسنت. قال نعم، سفيان هو ابن عيينة الهلالي ثقة حافظ من كبار أئمة المسلمين. قال عن عمرو وهو ابن دينار الجمحي المكي ثقة ثبت، قال عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أراه مرفوعا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. نعم، الأخ يقول: هل أيضا يقاس على الذي يمنع فضل الماء؟ الذي يمنع فضل المال مع شدة حاجة الذي يطلب منه المال، الذي يظهر أن فيه شيئا من الفرق، وذلك لأن الماء لا قيمة له بخلاف المال. المال له قيمة، لكن لو كان ابن السبيل سيشرف على الهلاك، وإذا لم يعطه المال سيموت، فهو في معنى هذا الحديث. أما في المدينة فلا يجب عليه، لا يجب عليه أن يعطيه المال. تاجر عنده فضل مال، ويأتي إليه الفقير، يأتي إليه المريض، يأتي إليه الراغب في الزواج، الراغب في إيش؟ في الزواج. كم المهر قلنا يا أخوان؟ لا يستعجل الإخوة في الاعتراض والمناقشة. بعضهم يرفع يقول: الشيخ بن باز يقول 100 ريال. يا أخي، قالوا 140 ريال، أي فضي، ريال سعودي فضي. قال بعض الإخوة: ما رأينا فضي. يا أخي راجع، لا تستعجل، راجع، إذا لم يذكر الفضة في موضع فإنه قد ذكر في موضع آخر. تعرفون 140 ريال فضة كم يعادل من الفضة؟ الريال الفضي السعودي عبارة عن مثقالين وربع، عبارة عن مثقالين وربع. كم المثقال الواحد؟ يلا أصحاب الحساب، المثقال الواحد 4 جرام وربع. فاضرب الآن 140 في هذا المقدار، من يأتي لنا بالجواب بسرعة؟ الريال الفضي السعودي عبارة عن مثقالين وربع، والمثقال الواحد عبارة عن 4 جرام وربع. إذن الريال السعودي الواحد كم جرامات؟ ها وضربوه في 140. لا 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 لا، أنت جبت لنا نصاب الفضة 200 درهم، 595، لكن عندنا حساب آخر الآن. ها بالآلة، حتى بالآلة كم؟ يعني الريال الفضي السعودي عبارة عن مثقالين وربع، والمثقال الواحد عبارة عن 4 جرام وربع. من مدرس الرياضيات بسرعة؟ لا، عبارة عن مثقالين وربع. الآن نريد نعرف أولا وزن الريال الواحد من الفضة كم هو؟ هو وزنه مثقالين وربع، المثقال الواحد 4 جرام وربع. أولا أعطونا هذا الريال كم وزنه؟ ها يا جماعة أصحاب هذا 9، من اللي يقول 9؟ لا ها 10 إلى 4 راس إلى 40، يعني 9.5 إذا كان إلى 40، 10 إلى 4 ولا إلى 40؟ إذا كان إلى 40 9.5. يا جماعة احسبوا الآلة الحاسبة، يعني تضرب يعني 4 وربع 4 وربع كم؟ 8.5. وبعدين كم ربع الأربعة جرام وربع؟ كم ربعها؟ جرام 1/16. الآن نضربها في 140 كم يصير المجموع؟ نريد أن نعرف الوزن من الفضة 140 ريالا فضيا سعوديا. 500 درهم المذكور في الحديث 12 أوقية ونشا عبارة عن 500 درهم، وقاسوها ب140 ريالا سعوديا. وتنبه، أنا قلت للأخ الذي كلمني، قلت له يا أخي ريال من الفضة؟ قال لا، ما ذكروا الفضة. قلت له بلى من الفضة، وذهبت راجع وجدت نعم من الفضة، لا يمكن أن يكون من هذه الريالات، من الفضة. ها 100 وكم؟ 162 ايش؟ ها لا يا اخي، ليش 595؟ 1000 ايش؟ 1300 ايش؟ 1030 جرام. وانت يا ها صاحب المنصورة مدري ايش، 1150، 1350. أنت الذي حسبت ولا من؟ ليش ما تعطيه الأخ حسب؟ 1000 وزيادة يا بصالح، 1400. أي هذا من الفضة، وزن من الفضة. ثم يعني أنا كان حينما قلت 170 جرام من الذهب، يعني إذا قابلت المقدار من الفضة أنا ذاك بما يعادله من الذهب، بما يعادل من الذهب. هو النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا دفع 500 درهم كم كان صرف الدرهم أنذاك؟ كان الدينار يقابل كم؟ 10 دراهم. صرف في العهد النبوي أن 1000 دينار يقابل 10,000 درهم، وأن الدينار يقابل 10 دراهم. فإذا عرفت هذا المقدار من الفضة 500 درهم، يعني كم يساوي؟ 50 دينار. 50 دينار. وهذه طريقة لأهل العلم. الشيخ بن باز قال يعني حينما سئل عن كم مقدار المهر، قال لم يأتي في الشرع تحديد المهر من قليل أو كثير، ولكن الأفضل تخفيفه. ثم استدل بالآية وآتيتم إحداهن قنطارا، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وأمهرها النجاشي 400 دينار، قال وقيمته 4000 درهم، يعني أراد أن يبين كثرة 400 دينار، قال وكان بقيمة 4000 درهم. هذا يدل على أنك أنت تقابل هذا بهذا. فإذا عرفنا مقدار هذه الدراهم يعني في العهد النبوي، الآن يمكن طاحت الفضة، يمكن يعني 1000 الجرام من الفضة لا شيء، ما يسوى يمكن إلا 100,000 أو حولها، واسألوا صاغة 1000 الجرام من الفضة بكم، يمكن ما يزيد على 100,000، لكن نتكلم على ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر هذا المبلغ من المغالاة؟ لا شك أن مسألة الدعوة إلى تخفيف المهور، هذا ابتدأت الجواب بذلك، لكن متى ينسب إلى المغالاة؟ هل إذا أخذ 200 و400 هل يعتبر قد غالى في المهر؟ يقرأوا فتاوى أهل العلم، يسألهم يعني فتاوى اللجنة وغيرها. بعض السائلين يقول نحن اتفقنا في القبيلة على جعل المهر 30,000 ونعاقب من زاد وإلى آخره. شكروهم قالوا جزاكم الله خير. طيب ممكن تعاقبوهم الذين يزيدون على 30، هم يعني قالوا بمعنى أننا نريد نخفف المهور 30,000 ريال سعودي وأنهم سيعاقبون الذي يزيد. قالوا لا بس، فيا أخي 2000 سعودي و3000 يعني فرق بين حينما تقول مثلا خفف، أنت ما عندك قدرة، لكن كان الكلام على النهي عن المغالاة في المهور. هذا المقدار لا يعتبر، اسأل أي عالم في المملكة قل له يعني واحد يزوج ب6,000 أو 3,000 أو 5,000 هل هذا يعتبر من المغالاة؟ بيقولون جزاه الله إيش خيرا، لأن الآن المهور ب100,000 200,000 300,000. فطالب العلم يعني حقيقة هذه الأمور تطرح لأجل أن يعلم طالب العلم، ليس كالعامي، طالب العلم كالطبيب يعرف حكم الشرع ثم يعرف كيف يعالج قضايا المجتمع. لكن حينما يظن طالب العلم أن المهر الشرعي هو 5,000 ريال يمني وأن من زاد فإنه ينسب إلى إيش؟ إلى المغالاة. يا أخي تركت الشرع بهذا، يعني تنسب الناس إلى الجور وإلى المغالاة وهم ليسوا كذلك. فنطرح مثل هذه الأمور لأجل أن نميز يعني بين الصواب والخطأ. وأما دعوة الناس إلى التخفيف في أقل ما يمكن هذا مطلوب، لكن كان الكلام على ما هو القدر الذي يعتبر إيش مغالاة. فطالب العلم لا بد أن يميز، ليس كالعامي. بارك الله فيك، خير إن شاء الله، جزاك الله خير. 1,000,000 كم؟ كثير يا أخي، انتبه تزوج 1,200,000. الله المستعان. أنت لا يعني لا تستشكل شيء ولا تعترض، لأنك تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفع 500 درهم، كان يقابل 500 درهم كم يقابل؟ 50 دينارا. بارك الله فيك. ها كيف؟
ها سعر هذا الشعير حقنا الأخير.
الشعير
كيف يطلع؟
الله يجزيكم خير. خلص إن شاء الله ننتقل إلى غيرها. أنا بينت لكم يعني ما كان عليه الأمر، وهذه كما ذكرت لكم طريقة أهل العلم. يقول الشيخ بن باز 400 دينار يقابل 5,000، يعني يقابل 4,000 درهم. فهذا طيب، يعني لا تجلس ترفس وتركض وحل الجد يكون كلام ثاني. ها نحن نريد أن نعرف ما هي المغالاة. أما إذا استطعت أن تزوج طالب العلم أو المسلم مجانا تؤجر على هذا، ليس مجانا ولو يدفع 1,000 ريال وأنت تجهز، هذا طيب. الآن يدعى الناس إلى تخفيف هذه الهرولة التي يقعون فيها، فإن تكاليف الزواج ليست في المهر فقط، بل تعرفون يعني أثث البيت ويطالب بالوظيفة، يطالب بالحفلة، يطالب بالوليمة، يعني يمكن أقل الزواجات، هاتوا لي أضعف الناس بكم تزوج، شيء كبير لأجل الغلاء الموجود. فحينما يطالب بالشيء الذي لا يمكن تحقيقه ممكن يحصل عرقلة في الزواج ولا يقدم أحد على الزواج، لأنه سمع من طالب العلم أنهم يزوجون 20,000، فيأتي يدور من صاحب 20، قال له أعطيني 100، قال الله المستعان الله المستعان، 100,000 يعني ينسبه إلى المغالاة أو إلى البخل أو إلى الجشع أو إلى الطمع. فالسنة حكم بارك الله فيكم تحذر وتعلم وتعرف كيف تعالج أمورك. فأيضا النساء في العهد النبوي نلنا من المهور، فلا يطالب اليوم النساء أنهم يتخلين عن المهور. المرأة مع الغلاء ممكن تخفف من مهرها، ترضى بال50، ترضى بال100، ترضى بال70، ترضى بال20، تشكر على هذا ولا تبقى بدون زواج. فهذا بارك الله فيكم كان المقصود. أيضا ها طيب يقول الأخ بعضهم يقول أنا سأعطيك بنتي بلاش لكن جهزها. يلا يذهب يجهزها بحق الزواج، لا بس لا بس هذا مهر، هذا يعتبر مهر. جهزها ايش يجهزها؟ قال يشتري لها ملابس وضيافات وامور وذهب. كم سيطلع هذا؟ زوجها مجان الله يجزيه خير. يقول الاخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقول هل اذا كان ابن السبيل من الكفار هل يجوز ان يمنع من فضل الماء اذا كان حربيا؟ لا باس لانه حلال الدم. ايضا في ورقه فائده بالنسبه للاصبحي انه من الصبيحه، من صاحب الورقه؟ ها فهمان هل اصبحي من الصبيحه هكذا؟ ما الذي ذكر هذا؟ انا احتفظت بالورقه وما ادري هل بجيوبي فتش لحظة. ها هو بحث الذي يظهر نعم كما ذكر الأخ، لأنهم ينسبون الأصابح إلى لحج. والذي استفدناه من شيخنا مقبل حينما كنا عنده أن الأصبحي من الحجرية، لكن أفاد الأخ أنهم من الصبيحة. فنعم الصبيحة في ألبا كازم هكذا، وهو ليش واللي عندنا هنا ايش ها اصلهم من آل باكازم؟ خطا هذا فهمان يعترض، فهمان الصبيحي يعترض على هذا. ما شاء الله من طور البحث الان، واحد صبيحي واحد من آل باكازم، كل يجر الامام مالك اليه. يا أخي الظاهر أنهم في لحج يا أخوان. ها هي خلاف لحج. نعم أنا حتى راجعت هكذا بعض الكتب فرأيتهم ينسبونهم إلى لحج. بارك الله فيكم. ها هكذا يا أخي فهمان، يحتمل أن في الماضي كانت الحجرية تبع لحج، في احتمال ولا لا؟ ها لحج إلى الحجرية. الله يجزيكم خير. من سيراجع زيادة؟ الشيخ مقبل يعني ما شاء الله له عناية بالرجال وبالأنساب. الذي كتبنا عنه أنه يقول الإمام مالك الأصبحي، فكان واحد من الحجرية يقول تعرف من أين هو؟ يقول لا يا شيخ، يقول من عندكم الحجرية. فرسخت في ذهني من تلك المرة، لكن هذه فائدة مكتوبة كتبها الأخ فهمان، أنا ما عندي الورقة الآن، يعني حال على بعض المراجع أنهم من الصبيحة، والله أعلم. وراجعت فعلا يعني نسبوهم إلى الصبيحة، قبيلة من لحج هكذا في كتب بعض الأنساب، يعني تراجع. الذي هم الحجرية يريد يأخذ الإمام مالك يأتينا بمرجع أنهم الحجرية. نعم الأخ عرفات تراجع عن تأمير المكتبة. لا لهم نسبوهم إلى الصبيحة، الأصبح نسبوهم إلى الصبيحة. تراجع زد. طيب الله يجزيكم خير. هذا ايش؟ نعم تفضل. الذي ايش؟ هيا نعم. وايش قال الايه؟ الله يجزيك خيرا. نعم نعم، ظاهر انها في الدنيا، ظاهر انه في الدنيا لأجل قوله يرجعون، مع ان ذكر الامام السعدي ان ايات ما التي تدل على عذاب القبر اربع، ذكر منها هذه الايه: قل لنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ها من المتكلم؟ انت يا اخي هكذا. ها يا فهمان دافع. اسمعوا اسمعوا المناقشة. الأخ يقول صابح من الحجارية، أنا أريد أن تصح فائدة شيخنا رحمه الله أن يكون من الحجارية، لأن شيخنا إمام، يعني قال لنا أنه من الحجارية، فالآن حينما يكون من الصبيحة يعني تصحيح فائدة. لكن الأخ أنت من الصبيحة من أين؟ أنت مقتري صابح من الحجارية. ها فهمان ها الصبيحة غير. يا أخي الله المستعان. إذن يعني فائدة شيخنا بناء على الواقع، بناء على الواقع. أنا رفعت إلي الورقة في الدرس الماضي لم أقرأها لأني يعني استشكلت، يعني الشيخ كان جازما يقول ما تعرف الإمام مالك من أين هو؟ يقول لا، يقول من عندكم الحجرية، وكأني حاضر هذا المجلس الآن، فرسخت في ذهني أن الإمام مالك من الحجرية من تلك الأيام. فالآن الأخ يقول صابح في بلاد الحجرية إلى هذا اليوم، فما شاء الله، لعل الفائدة من الشيخ بناء على الواقع أن بلادهم في مساكن الحجرية، وإن كانوا من قبل يعني تبع لحج، لكن الآن هم تبع الحجرية في التقسيم الإداري. ها أنت يا أخي من هذا؟ ها أيوه، شوف ما شاء الله الآن الفوائد يتصل بعضها ببعض. إيش قال الأخ وهو حجري؟ يقول صابح إذا سئل اليوم يقول إن نحن أصلنا من الصبيحة. خلاص جمعنا بين الأقوال المختلفة. ها هذا آخر شيء نقف عليه، أنهم في الحجرية وأن أصلهم من الصبيحة، وكفى الله المؤمنين القتال. إلى هنا والحمد لله.